إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأخ الكريم، تجريد نيتك وتوحيد وجهتك لتحقيق عبوديتك لله تعالى ابتغاء لمرضاته وطمعا في ثوابه، كلها معاني جليلة تدل على الإخلاص المشترط للعبادة الذي لا يقبل الله عز وجل من عبد بدونه شيء. قال الحق جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعابد من توجيه إرادته نحو الله سبحانه وتعالى، وابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى بكل عمل يتقرب به إليه سبحانه. فإن إفراد الله بالعبادة وابتغاء وجهه من أجل أعمال القلوب، كما أن إرادة غير الله عز وجل من دناءات الدنيا الدانية من أقبح أعمال القلوب. قال الحق جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن هذه الآيات وغيرها من آي القرآن الكريم تدل على أن الأصل هو الإخلاص، وأن بدون الإخلاص لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور المتواتر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا يقع عمل من عامل إلا بنية، حتى قال العلماء: لو كلفنا الله عز وجل أن نعمل عملا بغير نية لكلفنا بما لا نستطيع. فالنية لا تنفك عن أي عمل يصدر من الإنسان، سواء كانت نية صالحة أم غير ذلك. وإنما يجازى العباد على أعمالهم بنياتهم، فمن كانت نيته حسنة جوزي عليها، ومن كانت نيته غير ذلك جوزي عليها. والنية تعلي من قدر العمل، وفقدانها ينقص من قدر العمل. فوجود النية الصالحة وابتغاء الله عز وجل بالعمل يرفع من قدره وإن كان في صورته صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. عمل هين في نظر كثير من الناس أن يرفع لقمة ويضعها في فم زوجته أو في فم ولده، فيظن أن هذا عمل هين لا قيمة له أو أجره قليل. لكن إذا توفر الإخلاص في العمل فإن الله عز وجل يثيب العبد عليه، ولا تدري لعل هذه الحسنة هي التي تفرق في الميزان فتدخل بها الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح قال: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيله، حتى إن اللقمة لتصير يوم القيامة كجبل أحد. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، مع صغرها لكن قد تنجيك من عذاب الله تعالى يوم القيامة إذا ابتغى العبد بعمله وجه ربه سبحانه. وفي المقابل الأعمال العظيمة التي هي دعائم الإسلام إذا نزع منها الإخلاص فلا قيمة لها عند الله. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أول ثلاثة يقضي الله بينهم يوم القيامة أو فيهم يوم القيامة: شهيد وعالم وقارئ للقرآن ومنفق جواد. يؤتى بالشهيد يوم القيامة أي فيما يظن الناس، فيوقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يسأله ربه سبحانه وتعالى: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الحق سبحانه: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل، فليس لك اليوم عندي شيء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ويؤتى بالعالم قارئ القرآن فيوقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى فيعرفه الله نعمه فيعرفها، ثم يسأله ربه سبحانه وتعالى: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فليس لك اليوم عندي شيء. ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمنفق الغني فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيسأله ربه سبحانه وتعالى: ماذا عملت فيها؟ فيقول: أن جمعت فيك المال وأنفقته هنا وهناك. فيقول الحق سبحانه وتعالى: كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق وقد قيل، وليس لك اليوم عندي شيء. ثم يؤمر به إلى النار. فتحقيق الإخلاص هو الأصل في عباداتنا كلها وفيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يظن كثير من الناس أن تحقيق الإخلاص أمر هين، بل على النقيض أعصر شيء واجه الصحابة والسلف ومن تبعهم بإحسان من العباد والعلماء مسألة تحقيق النية. فمن تعجل نيته فسد، ومن عالج نيته نجا. السلف رضوان الله تعالى عليهم كان يؤرقهم مسألة تجريد النية لله سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: أشق شيء على نفسي نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال بعضهم: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم اجتهدت في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. وكان من دعاء مطرف بن عبد الله عليه رحمة الله أنه كان يقول لربه: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت إليه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك وقد خالط قلبي منه ما قد علمت. قد يجتهد الإنسان في تحرير الإخلاص لكن تداخله نية فاسدة، ويستولي عليه شيطانه، وتدعوه نفسه الأمارة بالسوء دون أن يدري. فكان من لابد على السالك إلى الله من أن يجدد النية مرة بعد مرة كي تخلص له عبادته ويسلمها لربه سبحانه وتعالى، وقد أراد بها وجه ربه سبحانه وتعالى لا غير. أحد السلف قال له أخوه: هلم نشهد هذه الجنازة؟ فقال: قف لحظة. فقال: لما؟ قال: أبحث عن نية. فوقف برهة ثم قال لأخيه امضي، ثم صار معه. إن هذا التيقظ الشديد من هؤلاء الأفاضل السادة العظماء رضوان الله تعالى عليهم لما يعرفون من قدر النية في الأعمال. ولذلك قال ابن المبارك عليه رحمة الله: رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. فلا قيمة للأعمال بغير إخلاص. والمسلم في صيامه وفي غير صيامه مطالب بأن يجرد نيته لربه سبحانه وتعالى. النبي فيما يتعلق بالصيام مثلا قال صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها في الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أغلب الناس لا يعرفون، لو سألته ما معنى إيمانا واحتسابا لا يحر جوابا، لأنه لا يعرف معنى هذه الكلمة. يصوم كما يصوم الناس، فيمتنع عن الطعام والشراب والجماع، ويصلي القيام مع الناس، يركع ويسجد حركات بغير روح ولا استشعار إخلاص، فلا ينتفع بها. وهكذا في كل عباداتهم، ينفق وغير ذلك، لكن لا يعرف ما معنى إيمانا واحتسابا. إيمانا أي إيمانا بفرضيته، وأن هذا من أمر الملك الذي لا يطاع إلا هو سبحانه وتعالى، فأسمع وأطيع بمقتضى العبودية التي أدين بها لربي سبحانه وتعالى. احتسابا أي أحتسب أجري على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق الإخلاص وتجريد النية لله سبحانه وتعالى. ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، هذا المحدث الفقيه العلم رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة ما أحببت البقاء في الدنيا. فقيل: لم؟ قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أي والمعنى لو أن الله تقبل منك ركعة بل خطوة بل مثقال ذرة من عمل خير، فما تحتاج أن تبقى في الحياة، لأنك دخلت في دائرة المتقين. الله لا يقبل إلا من عباده المتقين، فلو تقبل منك أقل شيء فقد دخلت فيهم، فماذا تريد من الحياة؟ هذا كله كان يعين يحثهم عليه مسألة تجريد النية وتحقيق الإخلاص في الأعمال. فلا بد للمسلم السالك إلى ربه سبحانه وتعالى أن يفتش عن نيته أولا بأول، وأن يجرد الإخلاص، وأن يجوده، وأن يتفانى في أن يجرد عباداته كلها لربه سبحانه وتعالى. المسلم يستطيع أن يعبد نفسه لربه من ساعة أن يقوم من على فراشه إلى أن يضع جنبه على السرير بمسألة النية، فيكون تكون عباداتك وعاداتك وكل حركاتك في الحياة لله رب العالمين بنية، ليس بعمل يدوي، ولا تسير بقدمك، ولا مشقة، ولا تحمل أثقال، إنما هي مسألة توجيه النية لله سبحانه وتعالى في طعامك، في شرابك، في حلك، في ترحالك، وأنت في بيتك، وأنت في مسجدك، وأنت في مكتبك، وأنت في متجرك، حتى وأنت تجامع زوجتك، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: وإن في بضع أحدكم لصدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيضع أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام؟ والمعنى كذلك: إن وضعها في حلال يؤجر عليها. فلو أتى الرجل أهله بهذه النية: أن أعف زوجتي، وأن أعف نفسي، وأن أنجب ذرية صالحة إن رزقني الله، هذه كلها نوايا يؤجر عليها المرء. لسنا كغيرنا من أهل الأرض، كالذي يأتي بهيمة على قارعة الطريق ويقضي شهوته مجردة وينصرف، إنما أقضي شهوتي ولي فيها نوايا صالحة. وهكذا في كل عبادتنا، إذا كان الله عز وجل يثيب عبده على مثل هذا، أفلا يثيبك على ما هو أكبر من ذلك؟ هذا كله يوجهه لك حسن توجيه النية وتجريدها لله سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب على الدوام أن يجرد نيته، وأن يبحث فيها كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة، أن يوجه نيته لربه سبحانه وتعالى، حتى يسهل ذلك عليه الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ويخفف عليه مشقة السير إلى الله سبحانه وتعالى، والتفرد الذي يحسه السالك إلى الله. لأن طريق الجنة كلما يعني لا ترى أحد إلا مد البصر، أما طريق النار عليه زحام، ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم: عليك بطرق الهدى وعليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالنار طريقها مزدحم بالناس، والجنة طريقها فيه سعة، لأن السائرين فيه قلة، الذي يسهل عليك التفرد والغربة التي تشعر بها تحقيق الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى بالعمل. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله أسأل أن يرزقني وإياكم والمسلمين الإخلاص، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.